بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث، عليه بقية كتيب تطور العمل المصرفي الإسلامي، مشاكل وآفاق، محاضرة للأستاذ صالح كامل. الوجه الأول يبدأ حالا. وأنا أعتقد أن الأمر ناشئ عن ضبابية الرؤية حول تعريف من هو المضارب. فهل المضارب هو المساهمون مع إمكانية التغير المستمر في ذواتهم، أم هو مجلس الإدارة الذي يتكون باختيار المساهمين وحدهم ويتعرض هو الآخر للتغيير والتبديل، أم أن المضارب هو الإدارة التنفيذية التي لا يلزمها القانون المدني، التي لا يلزمها القانون المدني بأي ضمان حتى في حالات التعدي والتقصير، خلافا لأحكام المضاربة في الفقه الإسلامي، أم أن المضارب هو الشخصية الاعتبارية للبنك، وهو أمر محل خلاف بين الفقهاء، كما أنه اختيار لا يحسم الجدل حول حقوق مختلف أطراف العملية الاستثمارية. ولقد قادني التفكير في هذه القضية إلى اقتراحين محددين سوف أتعرض لهما دون كثير تفصيل، وهما: الأول، إنشاء هيئة رقابة وتوجيه من قبل المودعين. الثاني، تعديل البنية القانونية للبنوك الإسلامية من شركات مساهمة عامة إلى شركات تضامن. ففيما يتصل بالنظر إلى مصالح المودعين، فإلى جانب مقتضى العدل والأمانة، هناك كما أشرت بعد تسويقي معهم، لأننا نستهدف ليس مجرد استيعاب المودعين الملتزمين الذين يرضون بنسبة أقل من الأرباح وفاء لالتزامهم المبدئي، وهي تضحية فيها نوع من الفتنة والغبن، ولكن ننظر إلى استقطاب المدخرين حتى من غير المسلمين في كل وطن وفق قواعد المنافسة التجارية. ولذلك فلا بد من ابتكار هياكل ووسائل جديدة لا توجد لدى غيرنا نطمئنهم فيها على تحقيق مصالحهم واعتبار وجهات نظرهم. وفي هذا الصدد فلقد أعددت في السابق مشروعا لمؤسسات التمويل والاستثمار، عرضته على عدد من المسؤولين في الدول الإسلامية، ومن بينهم معالي وزير المالية والاقتصاد السابق محمد أبا الخيل. ضمنته بنودا حول تكوين هيئة المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية تهدف إلى المحافظة على أموالهم ومصالحهم ومراقبة سير النشاط بما يخدم أهداف المساهمين وأصحاب الموارد الخارجية معا، وتتكون من العملاء الذين لا تقل موارد أي منهم عن نسبة محددة من حسابات الاستثمار، ولا تقل مدة ثبات هذه الأموال عن سنة كاملة. يختارون بالانتخاب، يختارون هيئة تنوب عنهم في الرقابة والتوجيه، ومن بين أعضاء هذه الهيئة يتم انتخاب عدد يمثل في مجلس الإدارة، وللهيئة كاملة العدد الحق في حضور مناقشات مجلس الإدارة دون أن يكون لهم حق التصويت، ويحق للهيئة مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر والاطلاع وإبداء الرأي في الموضوعات التي تمس مصالح المودعين وأصحاب حسابات الاستثمار. وبالطبع سيكون ذلك وفق نظام دقيق يحدد الصلاحيات ويحفظ الأسرار ولا يربك العمل. الإخوة الكرام، إن اقتراحي بتعديل البنية القانونية للبنوك الإسلامية نابع من إحساسي بأن مسؤولية إدارة أموال الغير مسؤولية كبيرة لا تصلح لها شركات الأموال، وإنما تصلح لها شركات الأشخاص، خاصة وأن خيار الإيداع والمشاركة في حسابات الاستثمار يعتمد إلى حد ما على عنصر الثقة في الأشخاص القائمين على الإدارة، وهذه الثقة سوف تهتز إذا ما تمت تعديلات وتغيرات ليس لإرادة المودع والمشارك دخل فيها. كما أني أعتقد أن فكرة شركة المساهمة بمسؤوليتها المحددة برأس مال المساهمين ليست هي الإطار المناسب تماما لحفظ الحقوق وفق الصيغ والمعاملات الإسلامية التي تتطلب ضمانا يمتد إلى الأموال الشخصية حتى في المضاربة عند حالات التعدي والتقصير. وتؤكد حالات الإفلاس وضياع الحقوق التي حدثت في البنوك التقليدية وفي شركات توظيف الأموال أهمية دراسة الأمر بصورة أكثر إلحاحا وضرورة. وعموما فأنا أفكر بصوت عال مع حضراتكم محددا اختيار نموذج شركات التضامن كوضع أمثل لأي شكل قانوني نريد بموجبه أن نتصدى لإدارة أموال الناس. الإخوة والأخوات، تدل الإحصاءات والمشاهدات على أن معظم الشعوب والمجتمعات والأقليات الإسلامية تعيش دون مستوى خط الفقر. هذا الواقع المؤسف لم تستطع منظمات الإغاثة والإحسان والتصدق وبرامج الإعاشة بشكلها التقليدي أن تبدله أو تخفف منه، بل امتد وتوسع حتى ذلت الأعناق وفسدت المجتمعات، وأصبح المسلمون عنوان الحاجة والكآبة والمرض والجوع. وشكل الأمر تحديا ملحا يتطلب من البنوك الإسلامية أن تفي بالتزاماتها بكونها ذات دور اجتماعي واقتصادي فاعل. هذا الدور الذي يجب أن يراوح بين الكتب والمحاضرات لتحس به شعوبنا المسلمة الفقيرة في الحقول والوديان والمصانع والورش. إن العالم الذي يحني رأسه لشخص واحد اسمه الدكتور محمد يونس ولبنك واحد اسمه جرامين، حيث تمت معايشة قضية الفقر ومواجهتها، ينتظر الأكثر من أكثر من 100 مؤسسة مالية إسلامية ظلت ليل نهار تتحدث عن دورها الاجتماعي والأخلاقي والإعماري. إن الدعوة لإقامة بنوك الفقراء، والتي أحبذ تسميتها بنوك صناعة الغنى اشتقاقا من المعاني الحية لفريضة الزكاة وخاصة سهم المساكين، هذه الدعوة لا تتصل بمنح الهبات والخبرات ولا الإحسان المباشر، وإنما بتوفير الفرص لشرائح اجتماعية عريضة للمساهمة في جهود الإنتاج وتحويل الفقراء إلى جزء أساسي من قوة المجتمع الإنتاجية، وذلك بإقامة مشروعات إنتاجية وتجارية صغيرة اعتمادا على عوامل الإنتاج المتوفرة في كل بيئة. إن إدخال غير الموسرين دائرة الكسب والإنتاج يتطلب أن تتوسع البنوك الإسلامية فيما سبقت به غيرها من مشروعات الأسر المنتجة والتنمية الريفية وتمويل الحرفيين وأصحاب المهارات والخبرات، وأن تقلل من حجم الضمانات والكفالات المطلوبة حتى ينساب التمويل إلى كثير من الفئات والطبقات المنتجة غير الموسرة. وعموما فإن في ذهني مشروعا بدأ يفرض نفسه على بعد مشاركتي في اجتماعات البنك الإسلامي الأخيرة في كونكري وبعد زيارتي لعدد من البلدان الإفريقية، وأتمنى أن تكتمل ملامح ذلك المشروع ويرى النور خلال السنوات القادمة. إخوتي، هناك بلا شك آفاق رحبة لنشاط البنوك الإسلامية تستطيع من خلالها أن تتطور ذاتيا في المفاهيم والأساليب، منها تنامي الصحوة الإسلامية واتجاه الأمة للعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله، حيث يشمل ذلك فيما يشمل درجة أكبر من الالتزام بصحة وشرعية المعاملات المالية واتجاه موارد مالية كبيرة نحو ميدان العمل المصرفي الإسلامي، مما يتطلب استعدادا فنيا متكاملا لاستيعاب هذه الموارد وطمأنة أصحابها على حسن استثمارها وعلى السلامة الشرعية لتلك الاستثمارات. وسوف يؤدي التفريط في التجهيز الفني والشرعي إلى عدم اغتنام هذه الفرصة وإحباط الجماهير التي رأت في المصارف الإسلامية مخرجا شرعيا واستثماريا ناجحا. كذلك فإن الشح والاختناقات في السلع والموارد الحقيقية والتي يجأر العالم بالشكوى منها انما هي فرصة مناسبة لان تسعى المصارف الاسلامية ولتضرب في الارض من اجل استغلال ما اودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من موارد الانتاج واستخراج الطيبات عبر صيغ استثمارية فاعلة. ومن الافاق الرحبة التي يمكن تطوير النشاط المالي الاسلامي من خلالها عملية التوسع في توريق الاستثمارات وتسهيلها وجذب المدخرات الصغيرة قبل الكبيرة وإتاحة الفرصة لقطاع كبير من الجماهير لتملك الأدوات المالية الإسلامية بغرض الاستثمار، مما يعني زيادة في عرض المدخرات الموجهة نحو الاستثمار. كذلك فإن التطور الهائل على مستوى الاتصالات والمبتكرات التقنية والاتجاه نحو تحرير المعاملات المصرفية يفرض علينا واقعا جديدا يجب ان نستبق احداثه، وذلك بتهيئة مصارفنا الاسلامية للاستفادة من ثورة الاتصالات ومن المعدات والاجهزة المبتكرة ومن اتصال العالم ببعضه ومن نظر المنافسة القادمة بتقديم خدمات حديثة راقية تتجاوز الاسمال البالية لشكل الخدمات المقدمة حاليا، ويبذل الجهود وببذل الجهود للوصول الى اكبر قاعدة من العملاء في مختلف انحاء العالم وربطهم ربطا مباشرا مستمرا باعمال ونشاطات البنوك الاسلامية. الحضور الكرام، كنت دوما انادي بدرجة كبيرة من التعاون مع القطاع المصرفي التقليدي، حيث لا يوجد مانع شرعي من ذلك طالما يتم وفق الاحكام الشرعية، واعتقد ان مزيدا من التعاون والتنسيق لن يضر التجربة شيئا اذا ما تخلصنا من التعصب غير المبرر، وان مثل هذا التعاون سوف يتيح الفرصة لتحقق مصالح المسلمين من خلال التمويل المصرفي في المجمع، ومن خلال التعاون على توفير الاحتياجات الضرورية ودعم الصادرات، وهو تعاون تحتاج اليه البنوك الاسلامية اكثر من غيرها لعدم وجودها الفعلي في كثير من الدول الاسلامية. ويتصل بهذا الامر ترحيبنا بانشاء فروع ومصارف اسلامية متكاملة من قبل اكبر المصارف التقليدية، لان الامر لا يتعلق بمنافسة منتظرة وحسب، ولكن اذ ما نظرنا اليه بشمول فهو انتصار للمبدأ وتوسيع لقاعدة البنوك الاسلامية، ونحن ننتظر من خلاله امتزاج الخبرات المصرفية العريقة بالمفاهيم الاسلامية الراقية حتى نطور من وسائلنا وصياغنا الاستثمارية ومستوى الخدمات التي نقدمها ونطور اساليب خدمة العملاء. كذلك من الامور شديدة الاهمية ان تسعى البنوك الاسلامية لاستكمال اطارها الشرعي وصيانته والتنسيق فيما بينها بشأنه، والا تفرط في حرمته والا تسمح بالتشكيك فيه، وان تستند الفتاوى الى الاصل وليس الاستثناء، والى العزائم وليس الرخص، والى مصلحة المجتمع وليس مصلحة المساهمين. الحفل الكريم، بالطبع هناك الكثير من المعوقات والمشكلات التي تأتي من خارج دائرة البنوك الاسلامية نفسها، لا اريد التفصيل فيها فانتم تعايشونها يوميا، ولكن احببت ان اشير الى المشكلة الجوهرية التي تعتبر اساس كل المشكلات اللاحقة، وهي مشكلة عدم الاعتراف الرسمي بالاقتصاد الاسلامي وما يتضمنه من اليات. فبالرغم من وجود 800 مليون مسلم ارتضوا بتلقائية وبلا تحزب ولا تعصب الاسلام منهجا في التعبد والتعاملات للخروج من واقعهم المادي والاخلاقي المتخلف، ولا يوجد احد ينازعهم في ايمانهم بسلامة المبادئ التي يقوم عليها هذا الدين في مجال تنظيم المجتمع اقتصاديا واجتماعيا، بالرغم من ذلك نجد ان اقتصاديين يلتمسون مختلف الحلول للمشكلات الاقتصادية خارج نطاق واطار الاقتصاد الاسلامي. في في إطار تلك السلبية الكبرى تأتي مشكلات البنوك الإسلامية من غياب التنظيمات التي تحدد إجراءات تأسيس البنوك الإسلامية وقواعد المراقبة والتفتيش وسقوف الائتمان ومشاكل نسب السيولة والاحتياطات وعدم وجود آلية شرعية لقيام البنوك المركزية بدورها في الإسعاف بالسيولة ومنع البنوك الإسلامية من ممارسة أعمال التجارة وتملك المعدات والعقارات واستئجارها وتأجيرها، مع أن تلك الأعمال من صميم أنشطة البنوك الإسلامية وفرض الضرائب المرتفعة على أرباح وعوائد البنوك الإسلامية مع إعفاء رأس المال وفوائد البنوك التقليدية. وعموما نحن نأمل فيما نقدمه من قيمة مضافة لمجتمعاتنا وفي التعاون والتفاهم مع السلطات المختصة وفي المبادرات التي نقدمها لتلك السلطات بشأن تنظيم العلاقة معها ما يحل تلك المشكلات أو يخفف من حدتها وآثارها السالبة. الإخوة الأعزاء، إن هذا التكريم بقدر ما هو وسام أفخر وأعتز به هو تكليف ومسؤولية بأن أواصل المسيرة وأن أسعى بكل جهدي لابتكار ودعم الجهود التي تهدف إلى ترقية العمل المصرفي الإسلامي وتجديد دمائه وارتياده آفاقا أرحب وأوسع من أجل إعمار الأرض وخدمة اقتصاديات المسلمين والإنسانية جمعاء حتى تسود قيم العمل والإنتاج والتعاون والعدالة التي هي جوهر قيم الاقتصاد الإسلامي الذي أتمنى أن نعود به إلى التطبيق العملي حتى نلحق بماضي هذه الأمة المزدهر ماديا وأخلاقيا. لكم مني كل الشكر والتقدير، والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد الخطى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا ينتهي كتيب تطور العمل المصرفي الإسلامي مشاكل وآفاق، محاضرة للأستاذ صالح كامل في حفل تكريمه بمناسبة فوزه بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في البنوك الإسلامية 20 أكتوبر عام 1997. هذه الكتيبات من إصدار البنك الإسلامي للتنمية. الآن مع كتيب آخر عنوانه دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية للدكتور أحمد محمد علي، وهذا في سلسلة محاضرات العلماء الفائزين بجائزة البنك الإسلامي للتنمية. تقديم: يهدف البنك الإسلامي للتنمية بوصفه مؤسسة مالية دولية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي للدول الأعضاء فيه والمجتمعات الإسلامية عامة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية. ولكي يتمكن البنك من تحقيق أهدافه وأداء ما أنيط به من مهام في مجال البحوث والتدريب ونشر المعلومات، فقد أنشأ المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في عام 1401 الهجري 1981 الميلادي، وباشر المعهد أعماله في عام 1403 الهجري 1982 الميلادي. وإلى جانب ما يقوم به المعهد من نشاطات في مجال البحوث والتدريب، فقد شرع في تنفيذ عدة برامج لتطوير وتشجيع النشاطات الاقتصادية الإسلامية في مختلف أنحاء العالم. وهذه البرامج تهدف إلى استقطاب الخبرات الخارجية وتوظيف طاقات الأمة لتطوير الاقتصاد الإسلامي. وتعد جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية ضمن هذه النشاطات، وترمي هذه الجوائز إلى منح الاعتبار والمكافأة والتشجيع للجهود المبدعة المشهودة في هذا المجال. وتمنح جائزة سنوية واحدة من هذا النوع في مجال الاقتصاد الإسلامي أو البنوك الإسلامية على التناوب. وقد منحت جائزة البنوك الإسلامية للعام 1414 الهجري لمعالي الدكتور احمد محمد علي الامين العام لرابطة العالم الاسلامي بمكة المكرمة المملكة العربية السعودية، تقديرا لجهوده العظيمة وما قدمه من خدمات مميزة واسهام متفرد في ارساء قواعد البنك الاسلامي للتنمية كمؤسسة مالية دولية ليس لها نظير في العالم الاسلامي، ودوره كرئيس للبنك الاسلامي للتنمية في تقديم نماذج ناجحة للعديد من صيغ ومؤسسات التمويل الاسلامية تعمل في اطار المبادئ الشرعية وتعزز روابط التعاون الاقتصادي بين مؤسسات تمويل التنمية الوطنية. وابان الحفل الذي اقيم بمناسبة منح الجائزة قدم معالي الدكتور احمد محمد علي هذه المحاضرة القيمة حول دور البنوك الاسلامية في التنمية، ولم يقتصر حديث معاليه في هذه المحاضرة فقط على القاء الضوء على الدور الذي ينبغي ان تؤديه هذه البنوك في عملية التنمية، وانما بين بجلاء مفهوم التنمية نفسه من وجهة النظر الاسلامية. وتناول حديثه ايضا اداء البنوك الاسلامية خلال العقدين الماضيين، مبينا ما حققت من منجزات وما واجهت من تحديات. ونظرا لطبيعة المناسبة فقد اوجز معالي الدكتور احمد محمد علي في حديثه، ولكنه حقق حسن استخدام ما لديه من خبرة هائلة في مجال العمل المصرفي الاسلامي، فتناول معظم القضايا المتعلقة بالموضوع بشكل مميز. ونأمل ان يكون نشر هذه المحاضرة القيمة التي جاد بها ذهن احد العلماء الممارسين للعمل المصرفي الاسلامي بعد ان امضى ما يربو على عقدين من الزمان قاد فيهما مسيرة تطوير صيغ التمويل الاسلامية ووضعها في مجال التطبيق، وعايش كل ما واجهته البنوك الاسلامية من صعوبات، نأمل ان يكون في نشر محاضرته ما يسترشد به العاملون في مجال العمل المصرفي الاسلامي والتنمية بالدول الاسلامية. الدكتور عمر زهير حافظ، مدير المعهد بالانابة. مقدمة: ليس هنا مجال الخوض في تعريف التنمية ومدلولاتها ومفاهيمها المختلفة التي تتعدد بتعدد المدارس الفكرية الاقتصادية وتتباين بتباين المذاهب الاقتصادية. وفي الاقتصاد الاسلامي نجد ان مصطلح العمارة استنباطا من قول الله تعالى هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها، ومفهوم لفظ العمران هنا اوسع دلالة واشمل من مفهوم التنمية الاقتصادية كما يعرفها علم الاقتصاد الحديث، لان هدف العمارة من وجهة النظر الاسلامية هو اقامة مجتمع يعمل فيه العباد على اساس من تقوى الله لتحقيق العمارة، فضلا عن الحفاظ على الخيرات والنعم التي ترتبط بها. يقول الحق تعالى: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فاستخدامنا هنا عبارة التنمية بحكم شيوعها واشتهارها في علم الاقتصاد الحديث نعني بها العمران، وهو العمل بشرع الله لتحقيق حد الكفاية للجميع وللوصول الى نمو مستمر للطيبات، وذلك بالاستخدام الامثل لكل ما سخر الله لنا من موارد. وعلى الرغم من الموارد العظيمة التي حباها الله للعالم الاسلامي والطاقات البشرية الهائلة التي انعم بها علينا، الا ان معظم شعوبنا الاسلامية تشكو الفاقة، فاكثر من ثلثي الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي داخلة ضمن دائرة الفقر، اي من افقر دول العالم وفقا للاحصاءات المتوفرة عن متوسط الناتج القومي للفرد في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي. لذلك فان التنمية الاقتصادية والاجتماعية هي اكبر تحدي يواجه امتنا الاسلامية في العصر الحديث، ويمكن للمرء ان يرجع معظم ما تعاني منه الامة من علل ومآس ونكبات الى التخلف الاقتصادي وما يتبع ذلك من ارتفاع نسبة الامية والتخلف التقني الى غير ذلك، في زمن اخذ العالم يتطور فيه تطورا صاروخيا فزادت الفجوة بيننا وبين الدول الصناعية، واتسعت هذه الفجوة وتزداد اتساعا في كل يوم وفي كل لحظة، وليس أمامنا من خيار للمحافظة على كياننا الإسلامي إلا أن نحث السير ونواصل السعي ونضاعف الجهد بكل طاقاتنا وجميع إمكاناتنا لتنمية أمتنا ورفع مستوى معيشة شعوبنا الإسلامية. وبما أن الصراع بين الأمم أصبح صراعا اقتصاديا وإعلاميا، فمن واجبنا جميعا دولا ومؤسسات وأفرادا أن نهب صفا واحدا لأداء الواجب المقدس، لنصون أجيال الأمة الحاضرة والمقبلة من الفقر والجهل والمرض. والبنوك الإسلامية بكل أنواعها وأشكالها تقع عليها مسؤولية خاصة في النهوض بهذا الواجب، باعتبار أنها تصدت لتحمل مسؤولية المال وإدارته، والمال كما نعلم جميعا هو عصب الحياة. فأضحى لزاما على البنوك الإسلامية أن تقوم بنصيبها في هذا الجهد، وباعتبار أن البنوك الإسلامية أخذت على عاتقها الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والسير على هديها، فإن الناس يتوقعون منها الكثير في معالجة مشاكلهم الاقتصادية ومواجهة متطلبات الحياة الأساسية. عنوان: نظرة على أداء البنوك الإسلامية في العقدين الماضيين. بناء على مفهوم العمارة كما سبقت الإشارة، فإن أي بنك إسلامي هو بطبيعته مؤسسة إنمائية تقوم بتعبئة المدخرات ومحاربة الاكتناز وتوجيه المدخرات نحو الاستثمار لخدمة المجتمع بصورة تتفق مع الشريعة الإسلامية. فهو مؤسسة اقتصادية واجتماعية ومالية ومصرفية تسعى للقيام بوضع المال في وظيفته الأساسية في المجتمع، ويسعى للقيام بواجبه في إعمار الأرض على أساس من تقوى الله لتحقيق أعلى مستوى من الطيبات. فهو بذلك يجسد اهتمام الإسلام بقضية إعمار الأرض، أو ما يسمى في الاقتصاد الحديث مشكلة التنمية الاقتصادية، جنبا إلى جنب مع التنمية الاجتماعية النابعة من القيم الإسلامية. وهذه النظرة الشاملة للتنمية الإسلامية تتميز عن المفهوم المعاصر للتنمية، من حيث أنها تشمل إلى جانب النواحي المادية النواحي الروحية والخلقية، وتركز على بناء الإنسان وتنمية بيئته المادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك فإن البنك الإسلامي يسهم في إقامة مجتمع يجسد المبادئ الإسلامية في حياة الأفراد وفي الواقع العملي. ومع عدم التقليل من أهمية أن يكون البنك الإسلامي مؤسسة رابحة وتحظى برضا عملائها، فإن البنوك الإسلامية ليست بنوكا عادية تهدف إلى الربح السريع وإرضاء عميلها على حساب أهدافها الأساسية، بل هي مؤسسات إنمائية مقيدة بمصلحة الأمة وشريعة الإسلام، ومن ثم عليها مسؤوليات تجاه الأمة. وتسعى هذه البنوك إلى أداء هذه الأمانة وإلى تحقيق العديد من الأهداف، التي من أهمها ألف إيجاد البديل الإسلامي لكافة المعاملات المصرفية التي يحتاج إليها المسلم في نشاطه اليومي التجاري والصناعي والزراعي إلى غير ذلك، ورفع الحرج عن المسلمين في المعاملات المصرفية اليومية. ب تنمية الوعي الادخاري بشتى السبل ولدى مختلف فئات المجتمع ومكافحة الاكتناز. جيم تشجيع الاستثمار بإيجاد الفرص الملائمة وخلق الآليات والأدوات التي تلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والشركات والمؤسسات. دال توفير رؤوس الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال من أفراد وشركات ومؤسسات. ويقوم المصرف الإسلامي بكل أساسيات العمل المصرفي المتطور، متبعا أحدث الطرق والأساليب الفنية لتسهيل التبادل التجاري وتنشيط الاستثمار وتعبئة الموارد المحلية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما لا يتنافى مع الضوابط الشرعية. وبنظرة سريعة على أداء البنوك الإسلامية في العقدين الماضيين يتضح لنا ما يلي: 1- انتشار المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية الأخرى كشركات الاستثمار والتجارة والتكافل إلى غير ذلك في مختلف أنحاء العالم الإسلامي وخارجه، من إندونيسيا وماليزيا إلى غرب إفريقيا، ومن تركيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مما أثبت نجاح التجربة. 2- ارتفاع معدل الودائع لدى هذه البنوك بشكل مضطرد، مما يدل على الإقبال الشديد الذي حظيت به هذه البنوك من جماهير المسلمين في مناطق عديدة. ويذكر في هذا المجال الإقبال الشديد الذي حظي به بنك المعاملات في إندونيسيا، حيث أمكن استقطاب ما يزيد على 20 مليون دولار أمريكي في اجتماع واحد عقد في القصر الجمهوري في بوغر برعاية فخامة الرئيس الإندونيسي سوهارتو. وقد تمكنت البنوك الإسلامية من استقطاب فئات من المدخرين لم يسبق لها التعامل مع الأجهزة المصرفية، وبذلك أسهمت البنوك الإسلامية في رفع معدل الادخار القومي في بلدانها. ومن الأمثلة الناصعة في هذا المجال تابونق حجي في ماليزيا، أحد المؤسسات المصرفية الإسلامية التي فازت بجائزة البنك الإسلامي للتنمية في العمل المصرفي الإسلامي. فبرنامج تابونق حجي في تنمية الوعي الادخاري بين المجتمع المسلم في ماليزيا بجميع فئاته بدءا من تلاميذ المدارس يدعو بحق إلى الإعجاب. فالتلميذ بالمدرسة يستطيع أن يفتح حسابا ادخاريا في تابونق حجي بمبلغ زهيد لا يتجاوز حوالي 5 ريالات سعودية. فاستطاع تابونق حجي بذلك أن يجمع مئات الملايين من الدولارات، غير أنه للأسف الشديد فإن تجربة تابونق حجي لم تنتقل إلى المؤسسات المصرفية الإسلامية الأخرى التي تفتقر إلى برامج خاصة موجهة إلى فئات المجتمع لتنمية السلوك الادخاري. 3- وجود فائض سيولة عالية من الودائع قصيرة الأجل، لم تتمكن البنوك الإسلامية من تحويل هذه السيولة إلى تمويلات متوسطة وطويلة الأجل، مما جعل نسبة السيولة عالية جدا في البنوك الإسلامية بما في ذلك البنك الإسلامي للتنمية مقارنة بنظرائها من البنوك الأخرى. 4- التركيز على التمويلات قصيرة الأجل ذات العائد السريع، مما حرم القطاعات الإنمائية المختلفة من زراعة وصناعة من تلك الأموال. ومن اليسير تبرير هذا الوضع في بداية تكوين وإنشاء هذه البنوك، لكن يصعب تبريرها بعد بلوغ هذه البنوك سن الرشد. يمكن القول إن هناك العديد من الصعوبات التي واجهت البنوك الإسلامية، من ذلك وجودها في أوضاع اقتصادية وإدارية وقانونية قد لا تكون مقيدة بأحكام الشريعة، كما أنها ما زالت في موقع قلة بالنسبة للبنوك الأخرى، وأنها أتت بممارسات جديدة لم يعهدها العملاء من قبل. كل ذلك أدى إلى قيام البنوك الإسلامية خلال هذه الفترة بتوجيه أغلب استثماراتها إلى المرابحة لسرعة تسييلها ووضوح التدفق النقدي والعائد. 5- على الرغم من الارتفاع المضطرد في ودائع البنوك الإسلامية، فإن هذه البنوك لم تتمكن من اجتذاب إلا نسبة ضئيلة جدا من الأموال المتاحة والتي يمكن اجتذابها للنشاط المصرفي الإسلامي. ومما لا شك فيه أن تصرفات بعض شركات الأموال التي ادعت قدرتها على تثمير الأموال وفقا لأحكام الشريعة وما انتهت إليه من فشل وضياع لحقوق المودعين لديها أثر تأثيرا سلبيا على البنوك الإسلامية. وبعد ذلك يوجد نصان، إحداهما باللغة الإنجليزية والآخر باللغة الفرنسية. وبهذا ينتهي كتيب دور البنوك الإسلامية في مجال التنمية، وهو محاضرة لمعالي الدكتور أحمد محمد علي، وهو من إصدار البنك الإسلامي للتنمية. والآن إلى كتيب آخر من إصدارات البنك الإسلامي للتنمية، عنوانه لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر للدكتور يوسف القرضاوي. تقديم: تقوم رسالة المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية على المبادرة بتقديم الدراسات والبحوث والتدريب في مجال تطبيق الشريعة الإسلامية الغراء في جوانب الحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية للدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامية في الدول غير الأعضاء في اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية، وذلك طبقا لما نصت عليه المادة الثانية من اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية التي صادقت عليها حتى عام 1414 الهجري 47 دولة إسلامية في آسيا وإفريقيا وأوروبا. وفي إطار تنشيط البحوث في جوانب الاقتصاد الإسلامي المتعددة وتقدير العلماء الجادين في بحوثهم في هذا المجال، أنشأ البنك الإسلامي للتنمية جائزة عالمية سنوية في الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية. ولقد درج المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي للتنمية على إقامة محاضرة متخصصة للفائز بجائزة البنك الإسلامي للتنمية تتناول موضوعا من أساسيات موضوعات الاقتصاد الإسلامي، ثم إصدار هذه المحاضرة في كتيب ضمن سلسلة محاضرات الحائزين على جائزة البنك. ولقد كان فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي الفائز بهذه الجائزة للعام الهجري 1411، وذلك بالنظر لإسهاماته الكثيرة في خدمة الاقتصاد الإسلامي من الناحيتين النظرية والتطبيقية. فمنذ صدور سفره العظيم في فقه الزكاة الذي أوضح فيه القواعد والأحكام الفقهية للركيزة الأولى من ركائز الاقتصاد الإسلامي، صار ذلك الكتاب المرجع الأول للاقتصاديين المسلمين في كتاباته حول دور الزكاة في الاقتصاد الإسلامي. ثم تتابعت الأبحاث القيمة لفضيلة الشيخ الدكتور القرضاوي في الزكاة وتطبيقاتها وأدوات ووسائل محاربة الفقر في الإسلام وفي المرابحة وسائر أعمال البنوك الإسلامية وفي أحكام المعاملات المصرفية التقليدية، كما كان لفضيلته الدور الأكبر في العديد من هيئات الفتوى المتعلقة بالزكاة وأعمال المصارف الإسلامية، سواء بصفته رئيسا لكثير منها أم عضوا في بعضها، حتى ارتسمت الآثار القيمة لأفكاره وفتاويه في توجيه إدارات الزكاة في أنحاء العالم الإسلامي التوجيه الرشيد حسب ما تقتضيه الأحكام الشرعية، وفي تسديد خطى البنوك الإسلامية في عقودها المتنوعة، وفي صياغة البدائل الإسلامية للمعاملات المصرفية بالشكل الذي يتماشى مع العصر وأحواله، وذلك في إطار أحكام الشريعة الإسلامية السمحة. وتأتي محاضرة فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي حلقة طيبة من حلقات هذه السلسلة الميمونة، وتستعرض محاضرة الدكتور القرضاوي عوامل نجاح مؤسسة الزكاة في المجتمع الإسلامي المعاصر من 5 محاور، هي: 1. مدى شمول الزكاة لعناصر الأموال المختلفة في المجتمع الإسلامي المعاصر. 2. تحصيل الزكاة من قبل المؤسسة الزكوية على جميع أنواع الأموال ظاهرة وباطنة. 3. الكفاءة في إدارة المؤسسة من حيث التطبيق العملي في التحصيل والحفظ والتوزيع. 4. معايير توزيع الزكاة على مستحقيها ضمن الأبواب المنصوص عليها في آية سورة التوبة. 5. ارتباط تطبيق الزكاة بتطبيق الجوانب الأخرى من النظام الإسلامي نظرا لتكامل جميع هذه الجوانب بعضها مع بعض. والله نسأل أن يجعل في هذا البحث المبارك الذي نقدمه اليوم إضافة مفيدة إلى المكتبة الإسلامية ليسترشد به الباحثون في الاقتصاد الإسلامي ويستهدي به طلاب الحقيقة والصلاح وأن يكون هذا الجهد الطيب من فضيلته منارا على طريق حسن تطبيق الزكاة في البلدان والمجتمعات الإسلامية. مدير المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب عبد الحميد الغزالي. مقدمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فمن فضل الله تعالى على المسلمين أن صارت فيهم يقظة عامة بعد جهاد طويل قام به مجددون أصلاء ودعاة صادقون، ونهض به حركات وجماعات نظرت نفسها لخدمة الإسلام وتجلية خصائصه ورد الأمة إليه وجمع كلمتها عليه. ورغم ما أصاب هؤلاء الرجال وتلك الحركات من محن وشدائد تقشعر من هولها الأبدان، شاء الله ألا تضيع جهودها سدى، وأن يرعى النبات الذي زرعته حتى يؤتي بعض أكله بإذن ربه. ومن ثمرات هذه الجهود والجهاد التنادي القوي الجهير في كل مكان من عالم الإسلام بوجوب الرجعة إلى الشريعة الإسلامية واتخاذها أساس الدستور والقوانين. وفي مقدمة ما اتجهت إليه الأنظار تطهير الاقتصاد القائم من آثار الاستعمار التشريعي، والعمل على إيجاد اقتصاد إسلامي سليم، ويتمثل ذلك في أمرين أساسيين: واحد، إقامة البنوك الإسلامية وتحرير الاقتصاد من رجس الربا الذي لعن رسول الله آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده. اثنان، فرض الزكاة لإقامة التكافل والإسهام في تحقيق العدل الاجتماعي وحل مشكلات المجتمع. ولكن ثمة قضية ينبغي ألا نهرب منها حين نتحدث عن الزكاة في الإسلام وأثرها في حل المشكلات الاجتماعية الإسلامية. هذه القضية هي ارتياب بعض المعاصرين في نجاح الزكاة وتحقيق أهدافها الاجتماعية والإنسانية والإسلامية في هذا العصر، وذلك لعدة أسباب، أهمها: ألف، توقف الاجتهاد اللازم للحكم فيما جد من أموال نامية لم تعرف في عصور المجتهدين وينبغي أن تدخل في أوعية الزكاة. ب، غلبة العصبية المذهبية وروح التقليد على العلماء الذين يختارون عادة لتقنين أحكام الزكاة بحيث يحكم المذهب السائد للمذهب الراجح في المسألة. جيم، ضعف الضمير الديني والوعي الإسلامي لدى الفرد المسلم اليوم إن تركنا الزكاة للأفراد، والخوف من التعقيد والإسراف والاضطراب الذي يلازم الأجهزة الإدارية في كثير من بلادنا إذا كانت الدولة هي التي ستجبي الزكاة وتصرفها. وقد أثبتت التجربة في بعض البلاد التي تقوم حكوماتها على أمر الزكاة أنها لم تحقق ما كان مرجوا منها. انتهى الوجه الأول.